الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية. وفي صحيح مسلم عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الهامش: صحيح مسلم في الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، الحديث 39. وفي الترمذي عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بما شئت أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. وفي رواية: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. الهامش: صحيح الترمذي في الدعوات، باب ما جاء في فضل الذكر، الحديث 75 بعد 300. وابن ماجة في الأدب، باب فضل الذكر، الحديث 93 بعد 700. وأحمد في المسند، الجزء الرابع، الصفحة 88 بعد 100. والحاكم في المستدرك، الجزء الأول، الصفحة 95 بعد 400. وصحيح الجامع للألباني، الحديث 707. وفي الترمذي أيضا عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قيل: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى يتكسر ويختضب دما كان الذاكر لله تعالى أفضل منه درجة. الهامش: ضعيف. الترمذي في الدعوات، باب ما جاء في فضل الذكر، الحديث 76 بعد 303. وأحمد في المسند، الجزء الثالث، الصفحة 75. والسيوطي في الجامع الصغير، الجزء الأول، الصفحة 50. وضعيف الجامع للألباني، الحديث 24 بعد 100. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الهامش: صحيح البخاري في الدعوات، باب فضل ذكر الله، الجزء 11، الصفحة 12 بعد 200. ومسلم في صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته بلفظ مثل البيت الذي إلى آخره، الحديث 11 بعد 200. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. الهامش: صحيح البخاري في التوحيد، باب قول الله: ويحذركم الله نفسه، الجزء 13، الصفحة 95 بعد 300. ومسلم في الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله، الحديث 2، وباب فضل الذكر والدعاء، الحديث 20 والحديث 21. وفي الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. الهامش ضعيف. الترمذي في الدعوات باب فراغ. الحديث 153. وأحمد في المسند الجزء 350. والسيوطي في الجامع الصغير الجزء 135. وضعيف الجامع للألباني الحديث 99. وفي الترمذي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه يقول: إن عبادي كل عبادي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. الهامش ضعيف. الترمذي في الدعوات باب فراغ. الحديث 503. والسيوطي في الجامع الصغير الجزء 178. وضعيف الجامع للألباني الحديث 50. ومعنى ملاق قرنه إنما يعني عند القتال، يعني أن يذكر الله في تلك الساعة. وهذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد، فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد، والمجاهد الغافل والمجاهد الغافل، والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى. فأفضل الذاكرين المجاهدون، وأفضل المجاهدين الذاكرون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الهامش سورة الأنفال الآية 45. فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معا ليكونوا على رجاء من الفلاح. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، سورة الأحزاب الآية 41. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، سورة الأحزاب الآية 35. أي كثيرا. وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، سورة البقرة الآية 200. ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله. وقال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله. وذكر البيهقي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. حسن. السيوطي في الجامع الصغير الجزء 157. وصحيح الجامع للألباني الحديث 725. وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضا: ليس تحصر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. الهامش أقرب للضعف. السيوطي في الجامع الصغير الجزء 245. وصحيح الجامع للألباني الحديث 46. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم كله عليه لا له، إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله عز وجل. الهامش ضعيف. الترمذي في الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان، الحديث 12 بعد 400 و2000. وابن ماجة في الفتن باب كف اللسان في الفتنة، الحديث 74 بعد 903,000. والحاكم في المستدرك الجزء الثاني الصفحة 13 بعد 500. وعن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. الهامش ابن حبان في صحيحه، الحديث 15 بعد 800. والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة 11. وصحيح الجامع للألباني الحديث 65 بعد 100. وذكر البيهقي مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لكل شيء صقالة، وإن صقالة القلوب ذكر الله عز وجل، وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله عز وجل. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. الهامش ضعيف. السيوطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة 98. وضعيف الجامع الحديث 30 بعد 900,000. وصقاله من صقله صقلا، وصقال جلاه، يقال صقل السيف والمرأة والمرآة، ويقال صقل كلامه هذبه ونمقه. ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك صدئ، فإذا ذكر جلاه. وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه وصدأه بحسب غفلته، وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صورة المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وهذا أعظم عقوبات القلب. الهامش الران الغطاء والحجاب الكثيف. والصدأ يعلو الشيء والجلي كالسيف والمرآة ونحوهما، والدنس ما غطى على القلب وركبه من القسوة للذنب بعد الذنب. وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سورة الكهف الآية 28. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا. ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه. وفسر بالإسراف أي قد أفرط. وفسر بالإهلاك، وفسر بالخلاف للحق، وكلها أقوال متقاربة. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد منه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى عز وجل واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرزه. الهامش يقال إلزم غرز فلان أي أمره ونهيه، واشدد يديك بغرزه أي تمسك به، ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر. فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وفي المسند مرفوعا أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون. الهامش ضعيف. أحمد في المسند الجزء الثالث الصفحة 68 و71، والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة 99 بعد 400، والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة 54، وضعيف الجامع للألباني الحديث 600 بعد 200. فوائد الذكر. وفي الذكر أكثر من 100 فائدة، إحداها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، الثانية أنه يرضي الرحمن عز وجل، الثالثة أنه يزيل الهم والغم عن القلب، الرابعة أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط، الخامسة أنه يقوي القلب والبدن، السادسة أنه ينور الوجه والقلب، السابعة أنه يجلب الرزق، الثامنة أنه يكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والنضرة، التاسعة أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب راحة الدين ومدار السعادة والنجاة. وقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر، فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره، فإنه الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم. فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم. العاشرة أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. الحادية عشرة أنه يورثه الإنابة وهي الرجوع إلى الله عز وجل، فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله، فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. الثانية عشرة أنه يورثه القرب منه، فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده منه. الثالثة عشرة أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة. الرابعة عشرة أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى، بخلاف الغافل فإنه حجاب الهيبة فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. الخامسة عشرة أنه يورثه ذكر الله تعالى له كما قال تعالى فاذكروني أذكركم. الهامش سورة البقرة الآية 52 بعد 100. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الهامش سبق تخريجه. السادسة عشرة أنه يورث حياة القلب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ السابعة عشرة أنه قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة على صلاة الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، أو كلاما هذا معناه. الثامنة عشرة أنه يورث جلاء القلب من صداه كما تقدم في الحديث، وكل شيء له صدى، وصدأ القلب الغفلة والهوى، وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار، وقد تقدم هذا المعنى. التاسعة عشرة أنه يحط من الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. العشرون أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فإن للغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. الحادية والعشرون أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة، فقد روى الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ الهامش صحيح ابن ماجة في الأدب باب فضل التسبيح، الحديث التاسع بعد 803,000. وأحمد في المسند الجزء الرابع الصفحة 68 بعد 271. والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة 500. ويتعاطفنا استئناف لبيان حال التسبيح وغيره، ودوي هو ما يظهر من الصوت ويسمع عند شدته وبعده في الهواء شبيها بصوت النحل. هذا الحديث أو معناه. الثانية والعشرون أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى يذكره في الرخاء عرفه في الشدة، وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة: يا رب صوت معروف من عبد معروف. والغافل المعرض عن الله عز وجل إذا دعاه وسأله قالت الملائكة: يا رب صوت منكر من عبد منكر. الثالثة والعشرون أنه ينجي من عذاب الله تعالى كما قال معاذ رضي الله عنه، ويروى مرفوعا: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى. الهامش سبق تخريجه. الرابعة والعشرون أنه سبب تنزيل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة والعشرون أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها، ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى. والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك، فمن عود لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب بذكر باطل وغلو وفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السادسة والعشرون أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين، فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. السابعة والعشرون أنه يسعد الذاكرة بذكره ويسعد به جليسه، وهذا هو المبارك أينما كان، والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به جليسه. الثامنة والعشرون أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة. التاسعة والعشرون أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه، والناس في حر الشمس قد سهرتهم في الموقف، وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل. الثلاثون أن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين. ففي الحديث عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سبحانه وتعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. الهامش ضعيف. الترمذي في فضائل القرآن، الحديث 926. وضعيف الجامع للشيخ الألباني، الحديث 452. الحادية والثلاثون أنه أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة، بل لا يمكنه ذلك. 32 أنه غراس الجنة، فقد روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام فقال: يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الهامش حسن. الترمذي في الدعوات، باب ما جاء في فضل التسبيح، الحديث 62. وصحيح الجامع للألباني، الحديث 150. والسلسلة الصحيحة له الحديث 105. وقيعان جمع قاع، وهو المكان المستوي الواسع في وطأة من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه ويستوي نباته. قال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود. وفي الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. الهامش صحيح الترمذي في الدعوات، باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير، الحديث 64. والحاكم في المستدرك، الجزء الأول الصفحة 512. والسيوطي في الجامع الصغير، الجزء الثاني الصفحة 83. وصحيح الجامع للألباني، الحديث 429. والسلسلة الصحيحة له الحديث 64. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.